أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أحد الأخوان يوم من الأيام كان عند الشيخ بهجت بمشهد، فبصير حكي، فبيقول له الشيخ بهجت بأنه عادة إذا عندي حاجة معينة بأغلب الأحيان بصلي على محمد وآل محمد لقضاء الحاجة. قال له لدرجة إذا كنت بدي أقرب على المقام، يعني أدقر المقام الإمام عليه السلام، أنه بصلي على النبي صلى الله عليه وآله بهذا الهدف. هلأ البعض بفلسف الموضوع بأنه أهل البيت عليهم السلام بما أنهم وساطة الفيض بتعبير من التعابير، أو بتعبير بعض الروايات، أو زيارة الجامعة، قول النعم، يعني قول النعم بمعنى من المعاني، يعني النعمة تمر عبرهم. فالصلاة عليهم صلوات الله عليهم إنما هو دعاء لهم لإنزال الرحمة والبركة، ومن خلالهم تشملنا أيضا إذا كانوا هن مجار الفيض. فبالنهاية حتى أثر الصلاة عليهم صلوات الله عليهم ترجع أيضا لمن؟ لنفس الإنسان ولكافة المؤمنين. جيد، كمان واحد في يستعين فيها لقضاء حوائجه والرزق والشفاء والأمور المعنوية أيضا. قرأنا ويستحب النفر في الأخير لمن يجب عليه لمن لم يجب عليه. وصلنا إلى والعود إلى مكة بحسب الطبعة بين إيدي، طبعة الست كالنتر، والعود إلى مكة لم تجعل من كلام الشهيد الأول، جعلت من كلام الشارح، ما بعرف بحسب بطبعة مجمع الفكر الإسلامي جعلت من كلام الماتن. أنا شخصيا لم أراجع يعني نفس كتاب اللمعة، بحسب هذه الطبعة جعلت من كلام الماتن. بطبعة الزبدة كيف حاططها؟ من كلام الماتن. جيد، ممتاز، هذا كله يؤكد على أنها من كلام الماتن. الآن عندنا جملة من المستحبات يشرع بها، شوف قديش بيساعدنا الوقت إن شاء الله تعالى، بركي حتى إلى أن نصل إلى يحرم، إلى إن شاء الله بركي نصل إلى ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم، فننتهي من المستحبات كافة. بنقراهم بالمكان اللي فيه وقوف، نوقف إن شاء الله. يقول إذا من المستحبات العود إلى مكة، نحن نتحدث عن ماذا؟ أعمال مكة الواجب انتهى منها، ذهب للمبيت في منى، المبيت الواجب والرميات الواجبة للجمرات الثلاث أيضا انتهى منها. إذا فعلا هو انتهى من كل أفعال الحج، انتهينا. بعد أن ينتهي من كل أفعال الحج وينفر من منى، سواء في اليوم عند زوال يوم الثاني عشر أو في يوم الثالث عشر كما ذكرنا، إما وجوبا أو استحبابا، يقول مستحب العود إلى مكة. والعود إلى مكة لماذا العود إلى مكة؟ يقول لطواف الوداع. طواف الوداع ماذا؟ يقول استحبابا مؤكدا. طواف الوداع عندنا الإمامية مستحب وليس واجبا عندنا، خلافا لأهل العامة حيث ذهب بعضهم لعله أيضا كما ذكر المحقق، أنا ما رجعت، بأنه ذكر محقق مجمع الفكر الإسلامي بأن حتى أهل السنة يوجد قولان عندهم، قول بوجوب طواف الوداع وليس واجبا عندنا. ووقته وقت طواف الوداع متى؟ عند إرادة الخروج، بحيث لا يمكث بعده بعد الطواف إلا مشغولا بأسبابه. يعني هالحالات العادية بيخلص الطواف بروح على البيت بجهز حاله بأسباب الخروج. هلأ يمكن يضطر ياخد دوش، يغير ثيابه، يدب غراضه، بهذا المقدار. فلو زاد عنه أعاده. إذا خلص طواف الوداع وراح نمله كم ساعة وأجله لتاني يوم مثلا، بده يعيد الطواف. ولو نسيه حتى خرج استحب العود له، وإن وصلية وإن بلغ المسافة، حتى لو سافر المسافة الشرعية. هلأ بأيامنا إجمالا سهل بالسيارة بيحمل حاله وبيظهر، الذكر أنه ما طاف طواف والوداع مستحب يرجع من غير إحرام، يرجع من دون حاجة إلى عقد إحرام مرة ثانية، إلا أن يمضي له شهر. إذا تجاوز الشهر فأنه حينئذ لابد أن يرجع بماذا؟ بإحرام جديد. ولا وداع للمجاور، إذا إنسان كان مجاور لمكة في شيء اسمه طواف الوداع؟ ما في وداع، سلب الوداع بانتفاء الموضوع، فلا طواف حيث أن طواف الوداع. ولا وداع للمجاور. ومن المستحبات ويستحب الغسل لدخولها، يعني لدخول ماذا؟ مكة. والدخول من باب بني شيبة، دخول من باب بني شيبة يعني هون جعلها من المتن، يعني من أصل اللمعة الدمشقية أظن، مش من اللمعة الدمشقية، عندكم من اللمعة هون نفس الشيء حاططها، لأنه هذا تقدم سابقا. ولذا أظن أنا الشهيد الثاني بعبارته كما مر يريد أن يشير بهذه الأحكام الثلاث إلى ما تقدم. على أي حال، ويستحب الغسل لدخول مكة نفس دخول مكة، نفس دخول مكة مستحب في مستحب. هناك عندنا غسل آخر لدخول المسجد الحرام مستحب، أما لدخل نفس دخول مكة مستحب، لعظمة مكة مستحب الدخول. بس عم بذكر، ولذا يقول كما مر، هو أول مرة بعمرة التمتع أحرم أراد أن يدخل مكة مستحب الغسل، الآن أيضا يريد أن يقول أيضا هنا مستحب الغسل، يعني لأنه دخول مكة. والدخول من باب بني شيبة تقدم معنا سابقا، والدعاء كما مر، كل الأمور تقدم. ومن المستحبات دخول الكعبة، نفس الكعبة أعزها الله. فقد روي تقريبا، بنقول نص الرواية ليس نص الرواية، تقريبا نص الرواية، فقد روي أن دخولها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب. خصوصا للضرورة، خصوصا لمن لذا أول مرة يذهب إلى الحج. شو ماذا يعني؟ الأجل، أبعاد العرفانية يعني بالموضوع. على كل حال طبعا هذا يختلف باختلاف الداخلين والإخلاص. هذه قاعدة لابد أن تكون حاكمة عندنا في كل المستحبات والواجبات. وعلى أساسها ذكروا الأغيون بأنه تنحل مشكلة الاختلاف الكبير والشاسع جدا في أجر مثلا من زار الإمام الحسين. ورد مثلا ببعض الروايات فله أجر لنفترض حجة، بعض الروايات عمرة، بعض الروايات حجة وعمرة، بعض الروايات سبع حجج، بعض عشرة، بعض الروايات ألف، بعض الروايات 70,000. بل بمورد من الموارد على ما أذكر بروضة المتقين بالجزء 14، جزء 14 رجال، رجال بمعنى لأنه بكون تعليق الجزء 14 على مشيخة الفقيه، مشيخة الفقيه فطبيعي بيكتب بقلبه، بيذكر بقلبه أسانيده للكتب والوثائق. العلامة المجلس الأول بروضة المتقين ببعض الموارد يتعرض إلى إشكال يرتبط ببعض المستحبات، بينقل عن أستاذ من أساتذته ما بيسمي بالبداية. يقول في يوم من الأيام ذكر هذا الأستاذ الأجر على بعض الروايات الواردة في مثلا من أطعم مؤمن فله كذا وكذا حجة مثلا. فبقول هذا العالم الجليل أشكل في محضر الدرس على أنه طب إذا أطعام المؤمن الأد في أجر في 1,000 حجة مش عارف شو، إذن الحجة قداش لها أجر؟ الحجة ليس لها هذا الأجر الكبير. ولذا ينقل عن أستاذه لأنه هذه الروايات لا يمكن تصديقها، ما قدرنا نتصورها. يقول هو فأشكلت عليه في الدرس، وكنت أصغر الطلاب على ما باله أصغر الطلاب. ثم يقول هو وأغلب ظني كنت دون سن البلوغ، يقول أشكلت عليه وقلت له، مضمون 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 جوابه للعلم المجلسي هو أن أنتم تقولون بأن الثواب يختلف باختلاف الإخلاص. ولذا تلتزمون بأن ضربة الإمام علي عليه السلام تعادل أعمال ثقلين، ليس لأنها مجرد ضربة، بل لأجل النية الخالصة للإمام عليه السلام التي توازي هذه النية أثناء الضربة، توازي كل عبادة الثقلين. ألا تلتزمون بهذا؟ ثم قال: قلت له: إذن ما المانع بأن يكون بعض الأشخاص لشدة إخلاصهم أثناء أطعام المؤمن كانوا بدرجة من الإخلاص وصفاء النفس، بحيث أن هذا العمل يساوي مقدار 100 أو 1000 حجة من الحجج المتعارف العادية؟ يقول هو: هذا الأستاذ كان يستطيع أن يرد علي بكلمتين من شدة تبحره في العلم، لكن سلم بكلامه ولم أسمع منه إلى آخر عمره عاد وأشكل مثل هذا الإشكال. ثم يقول هذا الأستاذ هو شيخ بهاء الملة والدين، شيخ البهائي. أنا قصدي أقول بهذا الحكي أن الدخول إلى الكعبة وغيرها من الأعمال تختلف باختلاف واقع، باختلاف حالة السالك، صفاء السالك، إخلاص السالك. هلأ كل واحد سالك على الله، مش هيك؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقه، وأن الراحل إليك قريب المسافة. السالك بمعنى هذا الإنسان المتعبد الذي يقصد القرب إلى الله تبارك وتعالى. الآية طبيعي يختلف معانيها، بل لعله ما بعرف إذا تصدق على كل من يدخل. أغلب الظن أنه حتى لا، هذيك قد تكون موانع مش منظور لها. أغلب الظن أنه هذه الروايات هي على نحو المقتضي، بمعنى أن لا يوجد مانع. هذا قبل مرة نحن ذكرنا هذا البحث، أشرنا مثل مثلا رواية صحيحة سندا: من زار قبر عمتي في قوم له الجنة. وله الجنة يعني حتى لو شو ما عمل عمل، حتى لو قتل إنسان مؤمن، حتى لو قطع الرحم، حتى لإله. يبدو هذا السنخ من الروايات ناظر إلى ما يسمى بالاصطلاح أنها على نحو الاقتضاء، يعني بشرط أن لا يطرأ مانع يمنع. ولا مش أنه وجبت له الجنة، يعني لنفترض إنسان عاصي ذهب وزار سيد المعصومة وما قاصد التوبة، بعده متى بصير؟ أحيانا كتير شايفون أزار المعصومة يفوت لابس خاتم الذهب بإيده وسنسال الذهب برقبته، أحيانا هو عم بزور. أظن يعني، أو فلنترك احتمال أنه هذه الروايات إنما هي على نحو الاقتضاء، يعني بشرط أن لا يطرأ مانع ولو مستقبلي. يعني لنفترض إنسان دخل، ماذا قال؟ وعصمة فيما بقي من العمر. هل غفران لما سلف من الذنوب جيد، لكن بشرط كمان يكون الإنسان تائب. مقتضي يعني أكثر من جزء، قصدي أقول مقتضي يعني في القابلية، هي تحمل كل القابلية لهي المسائل. هلأ شو السر؟ هذا جزء من الأمور اللي نحن شو؟ من الأسرار اللي ما بنعرفها، مثل الصلاة. يعني شو السر بيوقف الواحد أحيانا بيأتي هالركعتين؟ بيكون إلى أثار غريبة عجيبة. إذن خصوصا للضرورة، وليدخلها بالسكينة والوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول، لما بفوت بيمسك. والصلاة بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب، أسطوانتين يعني العمودين تليان الباب. نحن نتحدث عن أسطوانتين وين موجودين؟ داخل الكعبة. إذن الآن يريد أن يصلي داخل الكعبة بين هذين العمودين أسطوانتين على الرخامة الحمراء. هناك توجد رخامة حمراء، ذكر روضة المتقين، ذكر في روضة المتقين، إذا بدكم تراجعوا جزء 5 صفحة 308. هلا طبعا هذا المطلب ذكره في النضيد، ولكن شخصيا راجعت الكتابين، روضة المتقين جزء 5 صفحة 308، وكتاب كشف اللثام جزء 6 صفحة 267. قالوا بأن هذه الرخامة الحمراء المعروف أنه المكان الذي ولد عليه أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا ميزة هذه الرخامة الحمراء، لا بأس أن واحد يعرف شو السبب. فالمجلس الأول هو اللي عم نحكي عنه رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب يمدح به كثيرا. أنا أول مرة بتذكر أنه تعرفت عليه لهذا الكتاب من وراء شيخ جوادي آمل بكتابه أسرار الصلاة، فبينقل عن هذا الكتاب، وبينقل أنه أثناء تعبيره أظن بيذكر أنه هذا الكتاب فيه نكات فلفتني، وهو فعلا كتاب مليء بالنكات. في مقام شرح الروايات وغير الروايات، مش شرح كتير مذهب بس عنده نكاته اللطيفة. طبعا المجلس الأول عنده كتاب آخر معروف أكثر يمكن عند الإيرانية اسمه لوامح صاحب قيراني، شرح آخر لمن لا يحضره الفقيه غير الروضة البهية. وشخصيا كنت راجع فيه، لما عندي إياه عندي على الكمبيوتر أحيانا براجع فيه، هذا بالفارسي، روضة المتقين بالعربي 14 المجلد. هذا الكتاب بالفارسي، في بعض النكات أيضا مش موجودة بالعربي، بعض الأحيان كنت راجع في مقام شرح بعض الأشياء ما شوف بروضة المتقين شوف بهذا الكتاب. لوامع صاحب هي، وبالأصل صاحب قران، صاحب قران الملك كان معروف، فكتب لأجل ذلك السلطان، كان سلطان شيعي لأجله، فسمي هو لعله اسم اللوامع الإلهية أو كذا لوامع العرشية، ولكن لأنه كتب لأجل صاحب قران فسمي الكتاب واشتهر بشو؟ بلوامع صاحب قرانه. إذن فليصلي على الرخام الحمراء، ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحاميم السجدة. حاميم السجدة يعني أي سورة؟ فصلت. ألف لام ميم السجدة هي سورة السجدة اللي بنعرفها. إذن وأن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وسورة فصلت، وفي الثانية بعدد آيها، يعني آيات سورة فصلت، وهي 53. هل هذا الاختلاف أنه 3 أو 4 مرتبط بحاميم، هل هي حاميم يعني هي آية في حد نفسها أم لا، هي وما بعد آية واحدة فيكون العدد 53. يبدو أنه في قول بأنه 52 أيضا، بس لعله قول ضعيف لآيات أخرى، اختلفوا في آيات أخرى هل هي آية واحدة أم لا. نعم، على البسملة أصلا يبدو عند السنة حتى تعبير السيد الخوئي بالموسوعة ببحث القراءة، بأن حتى القرائن التي تطبع الآن جعلت البسملة لم تجعل آية، فهي توافق ما عليه أغلب العامة أنها يعني ليست آية، أما هي جزء، لكن هل آية في حد نفسها أم لا يبدو أيضا في قد يكون في كلام، ولكنها جزء عند الإمامية، جزء من كل سورة بلا إشكال، عدا ما هو معروف سورة التوبة. والصلاة من المستحبات، الصلاة في زوايا الكعبة من الداخل الأربع، في كل زاوية ركعتين. لماذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ هاي الأمور كلها فيها روايات، هلا أنا كنت حاطط مصادر يعني بأي جزء أي جزء من الوسائل، لكن للسرعة أنتوا راجعوا لا بأس. واستلامها، أي استلام الزوايا، مر معنا سابقا أثناء الطواف ما هو الاستلام، يعني أتناول بيده أو ببطنه أو بكذا، استلام الزوايا. والدعاء والقيام بين ركني الغربي واليماني، كيف؟ رافعا يديه ملصقا به، يعني بهذا الحائط، هذا الحائط اللي هو أي حائط؟ ما بين الركن الغربي والركن اليماني، بلا قياس وتشبيه، بلا قياس وتشبيه. إذا كانت هذه الكعبة أعزها الله، وافترضنا هذا الركن العراقي الذي وهو الركن الشرقي وهو الركن الذي عليه الحجر الأسود، من هنا يبتدئ الطواف، باب الكعبة هنا، جيد؟ هذا الجدار هنا يكون الركن الغربي، إذا هذا الركن الشرقي هذا هو الركن الغربي، هذا الركن اليماني هنا سيكون بعد قليل يأتي حديث المستجار، يسمى بالمستجار أو بالملتزم أو بالمتعوذ، جيد؟ وعبر بكثير من الروايات بدبر الكعبة عنه، لأنه يكون مقابل الجدار، المقعف مقابل الباب، جيد جدا. هذا الركن هو الركن الشامي. طبعا إذا بتراجعوا على الإنترنت كثير في اختلاف، كثير قالوا هذا هو الركن الشامي، والكثير قالوا هذا هو الركن الشامي، ولكن يبدو إذا بتحط الخريطة قدامك وبتشوف الجهات الذي يناسب أن يكون جهة الشمال هذا، لأنه تكون الشام هنا، تكون الشام من هذه الجهة، فلذا الذي يناسب أن يكون الركن الشامي هذا، اليماني هذا لأهل اليمن، العراقي هذا لأهل العراق، يناسب الجهات. يبقى هذا الغربي من دون تسمية، يعني لأي بلد تأتي منه. الآن نحن نتحدث، يأتي إلى هذا الجدار يلصق ويرفع يديه، يقول إذن والقيام بين ركني الغربي واليماني رافعا يديه ملصقا به بهذا، ثم كذلك في الركن اليماني يأتي إلى الركن اليماني يلتصق به ويدعو به، بعد ذلك يلتصق بهذا، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، هذا كله من الداخل، ثم يعود إلى الرخام الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. ومن المستحبات الدعاء عند الحطيم، سمي به. هلأ لماذا سمي بالحطيم؟ بذكر ثلاث أوجه تسمية لماذا سمي. أما ما هو الحطيم؟ مختار الشهيد الأول والشهيد الثاني أن الحطيم هو، هون تسمعوني شوي صغيرة، الحطيم هو المسافة من الباب إلى الركن، إلى الركن الذي عليه الحجر الأسود، هذه المسافة. هلأ بهاي الطبعة شو معلق بالحاشية؟ وهي أفضل البقاع على ما نقل الآن سيقول الشهيد الثاني، أفضل البقاع على وجه الأرض الحطيم. ما هو الحطيم؟ هو ما بين الباب والركن، سيأتي الآن بعد قليل هو قوله هذا القول. يعلق تحت المحقق هنا يقول لم أجد في الروايات إلا أن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام. هون في كلام لطيف لروضة المتقين، روضة المتقين ببركة هذا الكلام، ولعله غيره ذاكره، أنا شفت غيره ذاكره أيضا أثناء الحديث، روضة المتقين جزء 4 صفحة 13 عبر هذا التعبير، والحطيم ما بين الركن الذي فيه الحجر، حجر الأسود، إلى الباب عرضا وإلى المقام طولا. شو بده يقول؟ لنفترض هذه هي الكعبة أعزها الله، هذا هو باب الكعبة، هذا الحجر الأسود هنا، هاي المنطقة تعبير كتابنا قال ما بين الباب والحجر، هيدا الحطيم، مقام إبراهيم هنا. الرواية ماذا قالت؟ طبعا هذا موجود بالروايات، بأين ما بين الركن والمقام. طبعا في جملة من الروايات إذا بدكم هلأ راجعه، لأنه قد نجد نعم ما ذكر في هذا الكتاب صحيح بأنه ما بين الباب والركن، ليس فقط ما بين الركن والمقام، بل ما بين الباب والركن، هذا موجود في جملة من الروايات، تفسير فرات بكتاب ثواب الأعمال موجود هذا، ونقل الرواية في الوسائل. المهم اللي بدي أقوله هالنكتة، قال هذه المسافة، سؤال المجلس الأول عرضا، طيب من ناحية الطول لوين؟ إلى ناحية المقام. إذن بصير الحطيم هو هيدا المقدار تقريبا. إذن التحديد في كتابنا من الباب إلى الحجر الأسود تحديد من ناحية العرض، أما التحديد من ناحية الطول إلى إلى المقام. يعني لو نفترض إنسان عم بطوف وصل لهون، هذا من الحطيم، كان هنا كان هنا كان هنا كان هنا، هذا كله من الحطيم. بعيد، هل عم عبر هذا التعبير؟ أنا عم عبر بالنسبة لك، تعمل هيك قصدك أنت، هيك بلك كيف من هون، عفوا من هون، من هون هيك حتى تصير، يعني جملة من الفقهاء ما هيك فهموا جيد، جملة من الفقهاء، لأنه عادة عادة تؤيد شو الأول؟
فقط خصوص هذا المكان،
أي هذا ولا هذا؟
لا لا، دون يعني بالطول، فقط في هذا العرض،
هذا العرض
يعني مختص فقط بالجدار،
نفس الجدار، هذا قول من الأقوال. هذا قول من الأقوال بأن الحطيم هو الجدار، لكن اختلفوا ما هو أي، شو المراد، أي قطعة من الجدار، فإذا أن يلصق نفسه بالجدار. لكن المستفاد من هذه الروايات أنه ما بين الركن والمقام، وبعض الروايات من الحجر إلى الركن إلى المقام، فالبعض اعتبر أنه هذا يعني من هنا إلى هنا من ناحية العرض، والمقام من ناحية الطول، لأنه بالحقيقة إذا بتمتد لهون، طب يعني هون بطل شو يعني خارج الباب، لتقول ما بين الباب، يعني ببطل لما بترسم مثلث ببطل تعبير ما بين الباب شو، ما بين الباب والركن، صحيح، لأنه هي المنطقة أكثر من الباب، وهي أبعد من الباب، وهي أبعد من الباب، فتعبير ما بين الباب والركن لا يناسب المثلث، ولذا يناسب اللي ذكره المجلس الأول. وأنا أثناء البحث شفت كتار من الفقهاء أشاروا لها النقطة.
إذا الركن والمقام هو ليخرج عن أفضل المقام
بيصير بين الركن بل يكونوا هني فارغين بحسب الرواية الثانية بأنه شو الباب داخل. مرآة العقول يقول الروايات الكثيرة بعبر هيك على أنه ما بين الباب والحجر، بعبر بالمرآة روايات كثيرة على أن ملحطين ما بين الباب والحجر. جيد شو؟
والباب ليس بداخل.
الباب ليس بداخل. باب ليس بداخل. هلا خلينا نقول إيه تقريبا ما عليه أكثر من المشهور، يبدو أكثر من المشهور. طيب لماذا سمي الحطيم حطيم؟ بذكر ثلاث أوجه. الوجه الأول لأن الناس بهذه المنطقة يحطموا بعضهم بعضا نتيجة الازدحام للوصول إلى الحجر الأسود واستلام الحجر الأسود والوصول إلى الباب للدخول، يحطم بعضهم بعضا. الوجه الثاني لأن في هذه المنطقة تتحطم الذنوب. جيد. الوجه الثالث لأن آدم عندما تاب تاب في هذه المنطقة. جيد. فتحطمت ذنوبه في هذه المنطقة فسمي بالحطيم. شو فرق هذه الأوجه الثلاثة على الوجه الأول والثاني؟ طبعا كلمة حطيم على وزن فعيل. على الوجه الأول والثاني يكون فعيل بمعنى فاعل، بينما على الوجه الثالث يكون فعيل بمعنى مفعول، يعني محطوم فيه، تحطمت ذنوب آدم فيه. إذن على الاحتمال الثالث يكون فعيل بمعنى مفعول، أما على الاحتمال الأول والثاني يكون فعيل بمعنى فاعل. لكن الفرق بين الأول والثاني أيضا يوجد فرق، هؤلاء عم بحكيهم ذكرهم في النضيد ونعم ما ذكره في النضيد. هلأ مش عارف إذا موجودين بحواش الحجرية ما رجعت. فعيل بمعنى فاعل على الوجه الأول يكون مجاز، مجاز لغوي بعلاقة الحال والمحل، لأنه على الأول ما هو، من هم الذين يحطمون بعضهم بعضا؟ الناس، لأنه يريدون الاستلام يحطم بعضهم بعضا. فإذا حقيقة الحاطم من هو؟ لأنه حطيم بمعنى حاطم الناس. فإذا سمي المحل باسم الحال، فسمي المحل فبيكون مجاز لغوي علاقته الحال والمحل، من باب تسمية المحل باسم الحال. أما على الاحتمال الثاني ولو كان فعيل بمعنى فاعل، لكن المجاز مجاز عقلي، لأنه على الاحتمال الثاني لأنه هذا المكان تتحطم فيه الذنوب، نسي هذا المكان يحطم الذنوب، هذا مجاز عقلي، لأنه حقيقة الذي يحطم الذنوب من هو؟ الله تبارك وتعالى. ولكن نسب هذا الفعل إلى المكان فيكون من باب المجاز العقلي. إذن على الأول والثاني فعيل بمعنى فاعل، لكن على الأول مجاز لغوي بعلاقة الحال والمحال، على الثاني مجاز عقلي، على التخريج الثالث حطيم يعني فعيل بمعنى مفعول يعني محطوم فيه. نقرأ هذا أكثر من هيك في جداع.
شوفنا ما قال أم توبة الله فيه على العالم، يعني الله عز وجل هو الذي تاب مؤمن عليه السلام.
ثم تاب الله عليهم ليتوبوا.
بس آدم ما تاب.
ثم تاب طاب الله عليهم ليتوبوا.
لكن ما ثبت عندنا في القرآن أن آدم عليه السلام تاب أبدا، لا توجد ولا آية تقول أن آدم تاب. تاب عليه الله تاب عليه.
ثم تاب عليهم ليتوبوا.
هذا دليل على أنه لم يخطئ ولم يختلف. إذن
كأنه في كل مورد يتوب الله، يعني انعطاف الله، توبة بمعنى الانعطاف، فكل توبة من العبد مسبوقة بانعطاف من الرب تبارك وتعالى على العبد. ولذا حتى هذا بمعنى من المعاني، توبة بمعنى رجوع التائب والراجع، ولذا بهذا المعنى بضروري توبة، يعني تقول تبت إلى الله أو أستغفر الله، قد يكون أعام نوع توبة. يقول وصلنا إلى والدعاء عند الحطيم سمي به لازدحام الناس عنده للدعاء. واستلام الحجر لأنه يريدون أن يدعوا هناك، يريدون أن يستلموا الحجر فيحطم بعضهم بعضا، هذا الوجه الأول. أو لانحطام الذنوب عنده، فعلى هذين الاحتمالين فهو فعيل بمعنى فاعل. أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطمت ذنوبه، هلا هون معه هون شو عبر لتوبة الله على آدم، هذا بيناسب أنت اللي قلته بأنه ما تاب آدم، الله تاب عليه رجع عليه رجع عليه، ولو مش قال له ادعو بحق الأسماء الطاهرة، وهذا نوع رجوع من الله وانعتاف من الله على آدم، هذا كافي. فانحطمت ذنوبه لآدم، وهو هذا الحطيم أشرف البقاع على وجه الأرض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليهما السلام، وهو ما بين الباب والحجر الأسود. طبيعي هذا تحديد من ناحية العرض، من ناحية الطول كما ذكر جملة من الفقهاء منهم روضة المتقين قال من ناحية الطول المقام. ويلي
أشرف البقاع ليس مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا،
من
ويلي الحطيم. على كل حال حتى هيدي الأفضلية والأشرفية كمان لا بأس، لعله السؤال السيد قد يكون بمحله بناسب. نحن كثيرا ما عندنا الحصر إضافي بالروايات، انتبهوا، وليس الحصر حقيقي، يعني أفضلية وأشرفية كثيرا ما تكون من باب الإضافة لا من باب الحقيقة.
هو الواقع الأفضل يعني
قد ما تقدر، قد نتيجة الروايات يبقى في نوع من الإبهام والترديد، وقد يكون لنكت أهل البيت معين الأفضل المطلق، قد يكون لنكت أهل البيت تركوا الأمر غائب علينا. الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز،
موجود يعني
وأنا أقول لك استعمال أحط معك أنا، بس استعمال أعم من الحقيقة والمجاز معك. هذا نظير صيغة الأمر، أديش استعملت بالمستحبات في الشرع كثير جدا، هذا لا يجب أن يكون ليست حقيقة في الوجود. ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، مقام إبراهيم، ثم الحجر، حجر إسماعيل، ثم ما دنا من البيت، يعني كلما اقتربت من البيت هو أفضل من المكان الذي هو أبعد من البيت. ومن المستحبات استلام الأركان، استلام الأركان كلها، هل الآن من الخارج يستلم الأركان، والمستجار، المستجار إلنا هذه المنطقة وسميت أيضا ب لحنالكم عبارة مرآة العقول بجزء 18 صفحة 27 تعليق على قوله، يقول قوله عليه السلام فأت المتعوذ، أظن الرواية مذكورة عندكم بالزبدة الفقهية، فأت المتعوذ. شو المتعوذ؟ يعلق يقول اسم مكان سمي الملتزم به، سمي هذا متعوذ بالرواية وسمي ملتزم، يقول لأنه يتعوذ عنده من النار، وبالمستجار لأنه يطلب عنده الإجارة من العذاب. النتيجة المستجار والمتعوذ والملتزم شو واحد. إذن يقول أيضا من المستحب والمستجار وإتيان زمزم والشرب من زمزم والامتلاء من زمزم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب له. هلأ المحقق بطبعة مجمع الفكر يقول نعم هذا موجود بأي كتاب طب الأئمة، يقول لكن الموجود في الكتب دواء لما شرب له. هون عبارة أعم، ما اسم موصول مبهم بيشمل الشراب والدواء وأعم، لكن الموجود بيقول هو بأنه دواء، طبعا أغلب الموارد دواء لما شرب له أو شفاء لما شرب له صح، لكن شفت في الوافي، الوافي للفيض الكاشاني ينقل عن من لا يحضره الفقيه كما هنا ماء زمزم لما شرب له، فيبدو النسخة التي كانت عنده لما شرب له. ليش؟ شو بينفع هذا؟ لأنه بتحسب النسخة الثانية يعني تشفي من الأمراض كلها، بس لما هون أعم من أمراض وغير أمراض لأي حاجة. ولذا يعقب الشهيد الثاني فيقول فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها، وأهم طلب رضا الله والقرب منه والزلف لديه، ويستحب مع ذلك حمله وإهداؤه. ومن المستحبات أيضا الخروج من باب الحناطين، سمي بذلك لبيع الحنطة. جيد، هذا الركن هذا أي الركن؟ هذا الركن الشامي. الآن في زماننا لا في باب اسمه باب الحناطين سابقا 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 كان باب الحنطين هنا هنا جيد. بعد ذلك توسع المسجد شلول الباب وضعوا أسطوانتين عمودين وأصبح الباب هنا جيد. الآن حتى الأسطوانتين مش موجودين ما في شيء. لذا إذا أردت أن تفعل الاستحباب فاخرج من ناحية الركن الشامي بشكل مستقيم. هل لماذا سمي باب الحناطين؟ يقول إما لأنه كانوا يبيعوا حنطة خارج هذا الباب أو الحنوط يعني الكافور. يقول ومن المستحبات أيضا الخروج من باب الحناطين سمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط إما لهذا وهو باب بني جمع بإزاء الركن الشامي مقابل الركن الشامي داخل في المسجد كغيره جمح عندك جمح هنا حاطط جمع بالحاء أنا هون حاططها يقول بضم الجيم كمان الست كلانتر صح أنا بكتابي بالبيت صح جمح مثل هون وهو باب بني جمح حاطط بني جمع بإزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره ويخرج من الباب المسامت له داخل في المسجد يعني صار بزمن الشهيد الثاني داخل في المسجد كغيره جيد وسعوا صار داخل المسجد كغيره كباب بني شيبة كما تقدم سابقا ويخرج من الباب المسامت له مارا من المسامت له يعني المسامت للركن الشامي الركن الشامي في باب مقابله يخرج منه لكن عبر المرور عبر الأسطوانتين مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة بيمشي بشكل مستقيم ليظفر به جيد. والصدقة بتمر يشتري خير نتركه لا بأس أخذنا لا نحن من أخير الأخوان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.